أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ويجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الظأن قد كمل سنه 7 أشهر، وقيل 6، أو ثني من غيره، وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية، يقصد السنة الثانية إلى آخره. المصنف ينتقل إلى الواجب الآخر من واجبات منى، وهو الذبح. الذبح له قيود وشروط، وله أمور مستحبة أيضا. من واجبات الذبح، قال: يجب في الذبح جذع من الظأن، يعني الواجب الأول اعتبار السن، اشتراط السن. ذكر الفقهاء تبعا للروايات أنه إذا اختار أن يذبح من الظأن فلا بد أن يختار الجذع. الجذع هو الذي يكون سنه 6 أشهر أو 7 أشهر على اختلاف التفسير. وأما إذا اختار البقر أو الماعز أو الإبل، فذكروا بأن البقر والماعز لا بد أن يختار الثني. الثني بالنسبة للبقر والماعز هو ما دخل في السنة الثانية. قسم فسرها ما دخل في السنة الثالثة، أسهم أيضا اختلاف التفسير هنا. وأما الثني من الإبل فهو ما دخل في السنة السادسة. هذا كله أخذوه من الروايات. من الروايات صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي من الظأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلا الثني. وروايات أخرى نظروا إلى هذه الروايات واستخرجوا هذه الأسنان. قال: ويجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الظأن قد كمل سنه 7 أشهر، وقيل 6، أو ثني من غيره. إذا تختار غير الظأن فلا بد أن يكون ثني، وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية في السنة الثانية، ومن الإبل في السادسة. تام الخلقة، هذا الواجب الآخر. الواجب الأول السن، الواجب الآخر أن يكون تام الخلقة. فلا يجزي الأعور ولو ببياض على عينه. حينما نشترط تمامية الخلقة، فكل نقص في الخلقة يعتبر عيبا ولا يصح الهادي. دل على ذلك صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون هديا. الأضحية المستحبة ماكو مشكلة، ولكن إذا كان هديا، قال: إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا. إذن راح نأسس قاعدة من هذه الصحيحة، أن الهدي لا يجوز أن يكون ناقصا. هاي القاعدة راح نسريها. قال: فلا يجزي الأعور ولو ببياض في عينه. والأعرج أيضا إذا كان العرج يعتبر نقص في الخلقة بحسب هذه الرواية لا يجزي. والأجرب أيضا إذا قلنا بأن الجرب اللي هو مرض نقص في الخلقة، إذا قلنا بأن الجرب نقص في الخلقة أيضا لا يجزي. قسم ذكر بأن الجرب يعتبر نقص في الخلقة باعتباره يؤدي إلى هزال الأنعام. قال: والأجرب ومكسور القرن الداخل. مكسور القرن، عندنا القرن الخارج وعندنا القرن الداخل. إذا كان مكسور القرن الخارج وسلم القرن الداخل، القرن الداخل يقصد القرن الأبيض الذي يكون بداخل القرن الخارجي. هناك قرن أبيض وسط القرن الخارجي، هذا اللي يقصده القرن الداخل. فإذا كسر القرن الخارج وسلم القرن الداخل فلا بأس، ولكن إذا كسر القرن الداخل فلا يجوز. قال: ومكسور القرن الداخل، هذا دل عليه صحيح الجميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها، قال: إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي. قال: ومكسور القرن الداخل ومقطوع شيء من الأذن، إذا قطع شيء من الأذن أيضا لا يجزي. أيضا دل على ذلك صحيح البزنطي عن أحدهما عليهما السلام سئل عن الأضاحي: إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال بسمة يعني بعلامة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس. ما لم يكن من الأذن مقطوعا يعني لا يوجد جزء مقطوع فلا بأس، فإذا وجد المقطوع ففيه بأسون. ومقطوع شيء من الأذن والخصي والأبتر، والخصي أيضا دل عليه صحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام سأله أن يضحى بالخصي فقال: لا. والأبتر، الأبتر هو مقطوع الذنب، إذا قلنا بأن مقطوع الذنب قطع الذنب يعتبر نقص في الخلقة، أيضا راح نجي نقول تشمله القاعدة التي استفدناها من رواية علي بن جعفر. نعم تفضلوا.
والأبتر مقطوع الذنب، شو
الذنب؟ الذيل، الذيل يعني لا لا يقطع، يعني إذا كان نوع الحيوان بأصل الخلقة لديه ذيل، وهذا وهذه الدابة مثلا جاء بها يريد أن يجعلها هديا وليس لها ذيل، مقطوع، هذا قصدنا، هذا لا يجوز.
عفوا شيخنا، الذنب هو نفس الذيل؟
هو نفسه. إيه نفسه. إيه لا لا نفسه نفسه. قال: وساقط الأسنان، هنا الظاهر يقصد ساقط جميع الأسنان لا بعضها. ساقط الأسنان إذا قلنا بأن سقوط الأسنان نقص أيضا راح يشمله الصحيحة المتقدمة، ساقط الأسنان لكبر وغيره، إما أن تسقط الأسنان بسبب الكبر أو بسبب شيء آخر، علة أخرى غير الكبر كالمرض أو الضربة القوية وهكذا. والمريض، إن قلنا بأن المرض نقص راح يشمل القاعدة السابقة. قال: أما الآن انتهى من الواجبات، أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء، وثقبها ووسمها وكسر القرن الظاهر وفقدان القرن والأذن خلقة ورض الخصيتين فليس بنقص، راح يخرج بعض الأمور، ينبه على خروج بعض الأمور التي لا تعتبر نقص، وإذا لا تعتبر نقص لا تدخل في الصحيحة التي تقدمت. هذه الأمور الخارجة: الأول شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء، وثقب الأذن أيضا، ووسمها تعليمها. يقول هذه ليست بنقوصات في الشاة أو غير الشاة من الأنعام. دلت على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح. إذا الشق هذا عبارة عن تعليم ووسم فلا بأس. قال: وكسر القرن الظاهر، هذا تقدم بعد، كسر القرن الظاهر بحسب الرواية لا بأس، وأما كسر القرن الداخل لا فيه بأس. وفقدان القرن والأذن خلقة، إذا هو من الأساس من الأساس فاقد للقرن أذن، يعني من الأساس هذا من الولادة مثلا ما عنده أذن، هذا شنو حكمه؟ ذكر الفقهاء بأن هذا يجوز جعله هديا. هسه إما الفقهاء حكموا بذلك إما لأنهم يقطعون بأن هذا الناقص ليس هذا ليس نقصا، هذا ليس نقصا وبالتالي هاي تامة، هذه الشاة مثلا تامة وإن كانت فاقدة للأذن خلقة، أو ربما يعني ربما الأصحاب ربما حكموا بذلك نتيجة ارتكازات شرعية موجودة عندهم، هاي الارتكازات احنا ما نعرفها ما وصلتنا، لكن الأصحاب حكموا بذلك. قال ورض الخصيتين أيضا لا يعتبر نقصا للرواية صحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، والفحل من الظأن خير من الموجع، الموجوع هو مرضوض الخصيتين، والفحل من الظأن خير من الموجع، والموجع خير من النعجة، إذن يجوز الموجع وهو خير من النعجة، والنعجة خير من الماعز، فهنا أكو فقط كراهة ورض الخصيتين فليس بنقص وإن كره الأخير كما ذكر في الرواية. قال غير مهزول، هذا الشرط الثالث. الشرط الأول كان هو عبارة عن ذكر الأسنان، الشرط الثاني تام الخلقة، الشرط الثالث غير مهزول، يعني يعتبر في الهدي أن لا يكون مهزولا، يعني يجب أن لا يكون مهزولا. شنو تقصد بالمهزول؟ ذكروا الفقهاء بأن المهزول هو ما ليس على كليتيه لحم أو شحم، ما لا يوجد شحم على كليتيه هذا يسمونه مهزول، ولذا قال غير مهزول. شنو قصدنا غير مهزول؟ بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل، إذا كان ذا شحم على الكليتين فهو ليس مهزولا يحقق الشرط. زين، هذا الشرط دلت عليه الروايات، منها صحيحة العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا، يعني إذا اشتريته ظنا أنه مهزول ولكن بعد الشراء وجدته سمينا أجزأك، لأنه سمين يجزئ. وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي، إن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي، هذا الحكم، إذن يشترط أن لا يكون مهزولا. هاي الرواية ذكرت فرضين، الفرض الأول إن اشتراه مهزولا فوجده سمينا، الفرض الثاني إن اشتراه مهزولا فوجده مهزولا، منقط حكمهن. بقى الفرض الثالث إن اشتراه سمينا فوجده مهزولا، هذا شنو حكمه؟ يجزي أو لا يجزي؟ هذا دلت عليه صحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه، هو يرى ويعتقد ويظن أنه سمين أجزأ عنه، وإن لم يجده سمينا حتى لو لم يكن سمينا في الواقع يجزي، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه. هذا الفرض الأول اللي ذكرناه اللي هو ما مذكور بالرواية السابقة. قال ويكفي فيه الظن، كيف نعلم أنه مهزول أو ليس بمهزول؟ كيف نعلم أنه غير مهزول؟ قال يكفي الظن. كيف؟ قال المستند إلى نظر أهل الخبرة، أهل الخبرة يعرفون اليوم الشات من يلزمونها يعرفونها هاي مثلا مهزولة أو سمينة، لتعذر العلم به غالبا، فمتى ظنه كذلك أجزأ، متى ظن أن هذا ليس بمهزول يجزئ، وإن ظهر مهزولا كما ذكرنا في الرواية، إن اشتراه سمينا فظهر مهزولا أجزأ، وإن ظهر مهزولا لتعبده بظنه، بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنه لا يجزئ. إذن إيش عدنا؟ عدنا حالتين، تارة يظهر مهزولا بعد الشراء، وأخرى يظهر ناقصا، يعني تارة يشتري الكبش مثلا على أنه سمينا فيظهر مهزولا، هاي حالة، قال هذا يجزئ. إذا اشتراه ظنا منه أنه سمين فبان مهزولا هذا يجزئ، بينما لو اشتراه على أنه تام الخلقة وظن أنه تام الخلقة فبان ناقص الخلقة بالأمور اللي تقدمت هذا لا يجزئ. فرق بين الأمرين. لماذا هذا التفريق؟ المصنف يذكر، الشارح يذكر، بأنه في الحالة الأولى اكتفينا بالظن وتعبدنا بالظن. ليش؟ لأن قضية السمن والهزال من الأمور المشكلة اللي يراد لها واحد من أهل الخبرة يلا يحدد هذا مهزول هذا سمين، بينما قضية نقصان الخلقة وتمام الخلقة هذا إن أخطأ به الشخص فبتفريط منه، هذا هو مفرط. ليش؟ لأن هو من ينظر راح يشوف هاي الشات عدها إذن لو ما عدها إذن، قرنها مكسور أو ليس بمكسور، عرجاء أو ليست بعرجاء، وهكذا. يعني هاي الأمور ظاهرة للحس، فلو غفل عنها ما نقول له أنت عملت بظنك، لا، أنت مفرط في هذا الأمور. ولذا قال بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنه لا يجزي. ليش؟ لأن تمام الخلق أمر ظاهر، فتبين خلافه مستند إلى تقصيره، تقصير المكلف. وظاهر العبارة، عبارة الماتن، أن المراد ظهور المخالفة فيهما، فيهما يعني في المهزول وناقص الخلقة، ظهور المخالفة فيهما بعد الذبح، الإجزاء يكون بعد الذبح، يعني النزاع في الإجزاء وعدم الإجزاء يقول يكون بعد الذبح. هذا رأي، طبعا رأي الشارح، إذ لو ظهر التمام قبله قبل الذبح أجزأ قطعا. ليش؟ لأن هذا تام عند الذبح، والعبادة هي الذبح للشراء، واضح، هذا أمر ضروري، الإجزاء هنا ضروري، لأنه تبين أنه تام قبل الذبح، والمكلف ليس مكلفا بالشراء، مكلف بالذبح، العبادة الشرعية الواجب الشرعي هو الذبح، فهنا لابد من الحكم بالإجزاء. قال ولو ظهر الهزال قبله. نعم، نعيد العبارة، وظاهر العبارة، ظاهر عبارة الماتن، أن المراد ظهور المخالفة فيهما في المهزول وناقص الخلقة بعد الذبح. ظاهر عبارة الماتن أن النزاع في الإجزاء وعدم الإجزاء لظهوره تام أو ناقص، لظهوره مهزول أو سمين، متى هذا النزاع؟ النزاع في الإجزاء وعدم الإجزاء بعد الذبح لا قبل الذبح. هذا قلنا هذا رأي الشارح، قسم الفقهاء يصر أن النزاع بعد الشراء مو بعد الذبح، قسم من الفقهاء يقول لا وجه لحمل الروايات على صورة بعد الذبح، هذا مو رأي الشارح، هذا رأي الفقهاء. الفقهاء بعضهم ذكر أن هذه الروايات ليست ظاهرة بعد الذبح، هذه الروايات أقصى ما تدل عليه بعد الشراء، النزاع بعد الشراء. لو اشتراه سمينا فبان مهزولا، هذا النزاع بعد ما ذابحه، يجزي أو لا يجزي؟ هذا نزاعنا. لو اشتراه مثلا صحيحا فبان ناقصا، متى؟ قبل الذبح النزاع. الشارح يقول لا، ظاهر عبارة الماتن أنه يرى أن النزاع بعد الذبح. اشتراه على أنه سمينا ثم بعد الذبح اكتشف أنه مهزولا، هذا هنا يأتي النزاع، هذا يجزي أو ليس أو لا يجزي؟ هذا نزاع يقول. ليش؟ إذ لو ظهر التمام قبله، لو ظهر التمام قبل الذبح يقول أجزأ قطعا، يجزئ بالضرورة. ليش يجزئ؟ يقول هذا واضح، لأن هذا حين الذبح هو تام، لأن ظهر التمام قبل الذبح، فحين الذبح هو تام، والمأمور به المكلف، الواجب على المكلف، العبادة الشرعية ما هي؟ الشراء أم الذبح؟ العبادة الشرعية هو الذبح وليس الشراء، الشراء ما له علاقة مقدمة. فالمكلف جاء بعبادة تامة الأجزاء والشرائط، فلا بد أن نحكم بالإجزاء، الإجزاء يكون هنا ضروريا. قال أجزأ قطعا. ولو ظهر الهزال قبله مع ظن سمنه عند الشراء، يعني لو ظهر الهزال قبل الذبح مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان. لو ظهر الهزال قبل الذبح وهو ظان بأنه سمين عند الشراء، هل يجزي أو لا يجزي؟ يقول قولان، قول بالإجزاء وقول بعدم الإجزاء. القائل بعدم الإجزاء استدل بإطلاق الروايات الدالة على عدم إجزاء المهزول، هذا من جهة، بينما القائل بالإجزاء اللي هو الشارح يرى القول بالإجزاء، قال أجودهما الإجزاء، استدل بالرواية التي قرأناها اللي هي صحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام، قال وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه، لأنه يرى أنه سمين، وإن لم يجده سمينا، يعني وإن وجده مهزولا فهو يجزي. هذا وين يتحدث؟ هاي الرواية مطلقة ما قالت بعد الذبح، تتحدث عن الشراء، إذن وجده بعد الشراء. قال أجودهما الإجزاء للنص، هذا النص اللي قريناه. وإن كان عدمه أحوط، عدم الإجزاء أحوط. ليش؟ هذا اعتمد على القاعدة الأصولية بعد، لأن هنا عمل بالظن، والظن بعد انكشاف الخلاف لا يجزي. القاعدة تقول أن الظن، أن العمل بالظن بعد تبين الخلاف وانكشاف الخلاف ليس بمجزي. زين، قال وإن كان عدمه عدم الإجزاء أحوط، ولو اشتراه من غير اعتبار أو مع ظن نقصه، اشتراه من غير اختبار، مجرد باوع له واشتراه، لا فحص ولا أي شيء، ولا عرض على أهل الخبرة، أو مع ظن نقصه، لو كان ظانا أن هذا ناقص مثلا واشترى مع ذلك أقدم عليه، أو مع ظن هزاله أيضا يظن أنه مهزول وأقدم واشتراه، لم يجزي. هذا واضح، إلا أن تظهر الموافقة قبل الذبح، أما لو ظهرت الموافقة قبل الذبيح يجزي. ليش؟ لأن قلنا العبادة هي الذبح، ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده، يحتمل الإجزاء فيما لو اشتراه مثلا ظانا أنه ناقص أو مهزول مثلا وظهر بعد الذبح أنه سمين، قال يحتمل الإجزاء لو ظهر سمينا بعده بعد الذبح. ليش؟ لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام. صحيحة العيص بن القاسم اللي قرأناها عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك. هاي فوجدته سمينا مطلقة، سواء بعد الشراء أو بعد الذبح. قال: ويستحب، الآن يشرح في المستحبات، ويستحب أن يكون مما عرف به. يستحب في الهدي أن يكون مما عرف به، بمعنى أنه حضر عرفة، يعني جابوا وياهم إلى عرفة في يوم الموقف، هذا مستحب. عندنا صحيحة ابن أبي نصر قال: لا يضحى إلا بما قد عرف به. هاي ظاهرة في الوجوب، لا يضحى إلا بما قد عرف به، هذا ظاهر في الوجوب. ولكن هناك من الأخبار ما دلت على أن هذا الأمر ليس بواجب، فحملوا على الاستحباب. عندنا خبر سعيد بن يسار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها، قال: لا بأس بها. عرف بها أم لم يعرف؟ لا بأس، سواء عرف أو لم يعرف. ويستحب أن يكون مما عرف به، أي حضر عرفات وقت الوقوف، ويكفي قول بائعه فيه. شلون نعرف أنه عرف به أو لا؟ نسأل البائع، الإمام يقول لا يكذبون. سمينا يستحب أن يكون مما عرف به، ويستحب أن يكون سمينا زيادة على ما يعتبر فيه. شنو يعتبر فيه؟ عدم الهزال اللي قرأناه قبل شوية، اللي هو شرط واجب. سمينا زيادة على ما يعتبر فيه، ينظر ويمشي ويبرك في سواد. هذا دلت عليه الروايات، منها صحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل، يأكل في سواد وينظر في سواد، ورواية أخرى تقول ويمشي في سواد. ثلاثة أوصاف: يأكل في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد. هو هنا عبارته ينظر ويمشي ويبرك في سواد، هاي يبرك في سواد يكون واحد يبحث لها عن الرواية. زين، الجار متعلق بالثلاثة على وجه التنازع. الجار اللي هو في سواد، في سواد متعلق بأي شيء؟ بهذه الأفعال الثلاثة، ينظر ويمشي ويبرك، على وجه التنازع. وفي رواية ويبعر في سواد، هاي رواية أخرى. يعني إما تفسير هاي العبارة، شنو يعني ينظر في سواد، يبرك في سواد، يأكل في سواد، شو يقصدون؟ العبارة هاي لها ثلاث تفسيرات، العبارة واردة في عدد من الروايات طبعا، لها ثلاث تفسيرات. التفسير الأول أن تكون هذه المواضع من الكبش سوداء، بمعنى أن العين سوداء والقوائم سوداء والبطن سوداء مثلا، وهكذا أن تكون هذه المواضع من الكبش سوداء. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن تكون هذه العبارة إشارة إلى عظمة الكبش، هذا الكبش عظيم كبير، بحيث ينظر في شحمه مثلا، ويمشي في فيئه، ويبرك في ظله، وهكذا. يعني هاي العبارات كناية عن كبر هذا الكبش. التفسير الثالث أن السواد يأكل يمشي ينظر في سواد، السواد كناية عن المرعى، المرعى إذا كان خصب يصير لون العشب أخضر داكن مائل للسواد، فهاي كناية على أن المرعى هذا الكبش تربى وكان يرعى في منبت كثير العشب، وبالتالي هو مشى ونظر وبرك في هذه الخضرة الداكنة المائلة للسواد، وبالتالي سوف يكون سمينا. هذه التفاسير الثلاث، يقول القطب الراوندي بأن هذه التفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام. قال: إما التفسير الأول بكون هذه المواضع وهي العين والقوائم والبطن والمبعر سودا، نأخذ ظاهر الروايات، يمشي في سواد يعني رجليه سود وهكذا. أو بكونه، التفسير الثاني، أو بكونه ذا ظل عظيم لسمنه وعظم جثته بحيث ينظر في ظله، ينظر فيه ويبرك ويمشي مجازا في السمن. أو التفسير الثالث، أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك وبعر في السواد. شنو السواد؟ وهو الخضرة والمرعى زمانا طويلا فسمن لذلك. قيل: والتفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام. قال: إناثا يستحب، عبارته يستحب أن يكون مما عرف به سمينا ينظر ويمشي ويبرك في سواد. إناثا يعني يستحب أن يكون إناثا من الإبل والبقر، ذكرانا من الغنم. المستحب إذا كان يريد أن يضحي إبل أو بقر أن تكون إناثا، بينما إذا اختار الكبش فلا بد من الذكورة. هذا دلت عليه الروايات، منها صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أفضل البدن ذوات الأرحام. ذوات الأرحام يقصد الإناث. أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، ذوات الأرحام إذا كان من الإبل والبقر. وقد تجزي الذكورة من البدن، أيضا تجزي الذكورة. والضحايا من الغنم الفحولة، إذا يختار الغنم فالفحولة. قال: وأفضله الكبش والتيس من الضأن والمعز. الكبش من الضأن والتيس من المعز، هذا أفضله أيضا بناء على الروايات. قال: وتجب النية. تجب النية إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين.